قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني بن حزم الخشيري قال: لقيت عائشة رضي الله عنها سألتها عن النبيل، فدعت عائشة جارية حبشية فقال: سل هذه، فإنها كانت تنبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبل له في سقاء من الليل وأوكيه ويعلقه، فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى علىه وله عزلان ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: دعا أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في ثور، فلما أكل سقته إياه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو سيد حسين الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال وحدثنا محمد بن سهل ساق السند إلى أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الحديث، وقال: في ثور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته فسقته تخصه بذلك. قال حدثنا محمد بن سالم التميمي ساق السند إلى أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: تدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: أسقنا يا سهل. هذه الأحاديث آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب الانتباه. وهذه الأحاديث أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يروي هذا الحديث ثمامة ابن حزن القشيري تابعي. قال: لقيت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية وقالت لثمامة: سل هذه. والنبيذ سبق الكلام عليه طوال الأيام السابقة، أن يؤتى بالتمر أو الرطب أو البسر أو العنب وينقع ليلا أو نهارا ويهال عليه ماء وبعد ذلك يشرب هذا الماء. حلو، يشرب ليوم الأول واليوم الثاني، وفي اليوم الثالث ينظر إذا وصل إلى حد التغير والكحول طرح. هذا النبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له العنب أو البسر أو الرطب أو التمر. فجاء هذا التابعي، والتابعي في عرف أهل الحديث من لقي الصحابة، الذي لقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمى تابعي، كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، القرن الذي بعد قرن رسول الله. وتعلمون الحديث الصحيح خير القرون قرني، يعني الزمن الذي فيه رسول الله، ثم الذين يلونهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم قرن تابع التابعين، وبعد ذلك إذا مضى القرن الأول قرن أصحاب رسول الله، والقرن الثاني التابعين، والقرن الثالث تابع التابعين. اسمع أخي، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. وقد قال هذا رسول الله قبل 14 قرن. وأنت إذا نظرت بعين البصيرة علمت تماما أن القرن الذي كان قبلنا خير من قرننا، وقرننا خير من القرن الذي يأتي بعدنا، وهكذا الأمر دواليك حتى يأتي يوم لا يقال فيه الله الله، هكذا قال رسول الله، وبعد ذلك يقيم الله جل وعلا القيامة، لأن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. وإذا نظرت مرة أخرى إلى قرننا وجيلنا، أسألك سؤال وأرجو أن يكون الجواب عندك، بالله عليك وبصراحة، كلياتنا ومعاهدنا ومدارسنا غير الشرعية، الكليات والمدارس والمعاهد الشرعية نعزلها جانب، كلياتنا المدنية وجامعاتنا المدنية أسألك بالله، وغالبكم قد درس فيها، أتؤهل المرأة ليكون مع الله؟ والجواب عندك، أنا لا أجيب بشيء. أسألك الله، هل الجامعات المدنية تعنى بهذا الفرد المسلم في هذا المجتمع المحمدي؟ هل تخرجه إنسانا يعرف الله ويعرف لماذا خلقه الله ويقوم بما أمره الله تعالى به وينتهي عما نهاه الله عنه؟ اللهم إلا إذا قيد الله تعالى له والدا أو مربيا، أو أن الله تعالى هيئ له جمعية من الجمعيات الإسلامية تقتنصه تأخذه حتى تبين له طريق الله. فكيف بالجيل الذي يأتي بعد وبعد وبعد وبعد؟ وها نحن نعيش في علمانية، ونعيش في بعثية، ونعيش في اشتراكية، ونعيش في وجودية، ونعيش في هيبية، ونعيش في عالم الله تعالى به علم. ولهذا الفائدة التي أريد أن أقولها لك، إلزم باب الله وتضرع إلى الله، وسل الله جل وعلا أن يريك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وإلا فإن الوضع كما قال صاحب هذا القبر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. التابعون جيل رأوا أصحاب المصطفى، الصحابة أصحاب المصطفى الجيل الذين عاشوا مع رسول الله وكانوا على إيمان، الذي رأى رسول الله أو لقي رسول الله وهو على إيمان بالله هذا يسمى صحابي، سواء رآه بعينيه ولا تشترط الرؤية، المهم أن يلتقي مع النبي تحت سماء واحدة والحال أنه مؤمن، وإلا فإن أبا لهب لعنة الله تعالى عليه وأبا جهل وأبا طالب وغيرهم رأوا رسول الله وعاشوا مع رسول الله والتقوا مع رسول الله، ولكن لما لم يكونوا على إيمان لم لا يقال لهم صحابة. هذا ثمامة القشيري هذا تابعي، رأى عائشة رضي الله تعالى عنها فاغتنم الفرصة وسأل عائشة يا زوج رسول الله يا زوجة رسول الله أخبريني عن النبي الرسول كيف كان ينتبذ له، فدعت عائشة جارية، هذه الجارية لعائشة وهذه الجارية حبشية يعني أتت من بلاد الحبشة، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لثمامة سل هذه، هذه تخبرك كيف كانت تعمل النبي لسيد الخلق، يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع، هذا التعليم المباشر. هذه الجارية هي التي تعمل النبي لسيد الخلق، فسلها كيف كانت تعمل النبي، فقالت الجارية إنها كانت تنتبذ، كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوقيه، أنظر إلى سقاء وأعمى أضع التمر الزبيب البسر الرطب في سقاء شراب إناء وعاء وأوقيه أغطيه، فإذا كان وأعلقه فإذا أصبح شرب النبي منه. وقد سبق أن علمنا أنه كان تارة يشرب في اليوم التالي وفي اليوم الثالث ينظر إذا تغير أراقه وإلا سقاه خالد. هذه الجارية الحبشية لعلها بريئة، لأن عائشة كان لها مولاة تسمى بريرة وبريرة حبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبريرة الجارية الحبشية جارية مباركة جعل الله تعالى فيها خير وجعل الله تعالى لها خير، اشترتها عائشة واعتقتها عائشة وصارت بريرة مع عائشة مولاة لها، والعلماء إذا ذكروا بريرة يقولون بريرة فيها ثلاث سنن، ببركة هذه الجارية اكتسب المسلمون من العلم ثلاث مسائل، المسألة الأولى جواز المكاتبة، وما معنى المكاتبة؟ المكاتبة العبد المملوك الجارية المملوكة يقول لها سيدها أو يقول له سيده إن أتيتني ب10,000 ريال خلال 5 سنوات 6 سنوات أنت حر، فيسعى العبد أو الجارية ويعطي في كل عام نجوم 500 ريال 600 ريال 1,000 ريال، فمتى ما دفع هذا المال 10,000 أصبح حرا، هذا يسمى في عرف الشريعة مكاتبة، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كاتبه على 10,000 فظل 5 سنوات ما استطاع ان يفي المبلغ، اعطى 9000 بقي 1000 وعجز وقال انا عاجز لا اقدر على ان ادفع لك 1000. يبقى عبدا ما بقي عليه درهم، هكذا قال رسول الله. ونحن اليوم لا نعرف ما معنى مكاتبة وما هي الكتابة، ولا نمر على أبواب الرق، العتق، الكتابة، التدبير، ولا نسمع هذه الأشياء ولا نقرأ هذه الأشياء بسبب أننا نعتقد أنه لا يوجد الرق اليوم. وصحيح لا يوجد الرق اليوم لوهننا وضعفنا وعجزنا وبعدنا عن ربنا، وإلا فإن داعي الرق قائم موجود ما دام على وجه الأرض، كافر، نصراني، يهودي، لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كان في المسلمين قوة خرجوا ودعوا هؤلاء إلى الله وإلى لا إله إلا الله، فإذا أبوا طلبوا منهم الجزية، كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أبوا، استعان المسلمون عليهم بالله وقاتلوهم وسبوهم وأخذوا أموالهم ونساءهم وذراريهم وقسموهم على المقاتلين. هذا هو الرق في الإسلام، لا رق النهب والسل والإغارة والظلم، هذا رق لا يعتبره الله تعالى. ومن أخذ حرا فباعه، اختلس، سرق، هذا عقوبة عند الله عظيمة. ورد في ذلك حديث صحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، 3 أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله تعالى ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل عاهد بالله أفعل كذا وأعمل كذا، ابني لي دار وعليك عهد الله أعطيك 700 ألف، تعالى عامل أجير عندي أعطيك في كل شهر 700 ريال 1000 ريال. بعد ذلك إذا جاء الأجير وأتى يقول له لا أنا كنت قد عهدتك ولكن الآن لا أريد، أنت عليك أن تعطيني في كل شهر 300 ريال. رجل أعطى بي ثم غدر، الله خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ حر باع أكل ثمنه، الله خصمه يوم القيامة. الثالث، وأكرر الثالث، رجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا، استوفى منه وقام الأجير بالعمل على خير ما يرام، ولكن بعد ذلك جاءت الجنية، أنا اتفقت معه على كذا وكذا وانتهى من العمل، أنا كنت أظن أنه ينتهي من العمل بعد شهرين وإذا به قد انتهى من العمل بعد شهر، وإذا بهذا الأجير ليل ونهار يعمل يريد أن يفرغ من العمل حتى يلحق بأهلي وولدي، فأضنى نفسه وأعناها حتى يفرغ. ولما فرغ أقول سبحان الله، أنا أعطيك 20 ألف ريال لأجل عمل في شهر واحد؟ لا والله، روح اضرب راسك في الجدر، ما يمكن أبدا أن أعطيك هذا، وإلا انتبه أنا ما عندي غير كلمة واحدة، إما أن تأخذ هذا المبلغ ولا عبي عفشك بأشيرة خروج من دون عودة. هذا حاصل. هذا موجود. الأجراء العمال يشتكون ليل نهار من هذه المعاملة السيئة ومن هذا العمل الخبيث، ويظن المرء أنه يغي أنه يغتني ولا يدري أن هذا إذا تعار من الليل مال يمين وشمال في الليل في قلبه كابوس. هذا الذي ظلم، يا رب يا من رفع السماء بغير عمد أسألك أن تنتقم منه، أسألك أن تأخذ حقي منه، اللهم عليك به وبعشيرته وأهله وأولاده، لقد ظلمني بهتني أكل مالي حقي. هذا سهل؟ والله ليس بسهل. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤثي حقه. مسألتان واقعتان، مسألتان واقعتان، الذي يغدر موجود، والذي يستاجر الأجير ولا يؤثي حقه موجود. وأما قضية أخذ الحر وبيعه في هذه البلاد لا يوجد، بسبب ما من الله تعالى به من قيام هذه الدولة، حفظها الله ويسر أمرها وجعل لها بطانة الخير ونفعها بالإسلام ونفع الإسلام بها، وإلا فإن الداعي موجود، الداعي موجود، والنفس أمارة بالسوء، وكل من ظن أنه قوي أراد أن ينفذ قواه في الضعيف. الشاهد هذه هي المكاتبة، المكاتبة العبد إذا وجد الرق، وإذا تقوى المسلمون، إذا تقوى المسلمون، المسلمون اليوم ضعاف، المسلمون اليوم ليس لهم قائمة إلا ما شاء الله، المسلمون يحتاجون إلى كير ينهضهم يقويهم يردهم إلى سيد الخلق، فإذا لم يعودوا إلى أخا سيد الخلق ويمشوا خلف ركابه، لا باللسان، لا باللسان، دعوة الإسلام باللسان ما أكثرها، وكل يدعي وصلا بليلى، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل هذه ليلى امرأة وهمية جميلة، كل واحد يقول هذه ليلى، هذه ليلاي، أنا أحبها وتحبني، وكل واحد يقول هذا الكلام، وليلى تقول لا أنا لا هذا ولا هذا ولا هذا، أنا ما أحب واحد. وهكذا يا جماعة الإسلام اليوم كلنا ندعي، ولكن تعال انظر إلى مسارنا، وانظر إلى منهجنا، وانظر إلى طريقنا، أهو الطريق الذي تركنا عليه رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخيرا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، والله وبالله وتالله ما أصابنا من المحن وما يصيبنا من البلاء إن هو إلا بسبب بعدنا وذنوبنا وعصياننا لله تبارك وتعالى. هذا هو الواقع وهو الصحيح. إذن الكتابة العبد إذا قال له سيده هات مبلغ كذا، فإذا دفعت للمبلغ أنت حر، كان هذا يسمى كتابة ومكاتبة، مكاتب السيد، مكاتب العبد، الكتابة العمل. فعائشة، فبريرة جاءت تستعين عائشة، ودخلت على عائشة في حجرتها تطلب منها أن تعينها. الذين يملكون بريرة طلبوا منها 9 واق، هاتي 9 واق تكوني حرة. فأتت تستعين عائشة، وعائشة صاحبة خير وكرم ونبل وفضل، قالت لها عائشة: إن أحب آلك أنا أنقذها لهم، أنا أدفع لهم التسع الأواق في الحال، لكن يكون ولاؤك لي، لا يكون الولاء لهم. والولاء لحمة كلحمة النسب، بمعنى لو مات العبد، مات في جارية ليس لها ولد ولا عاصب، الذي يعصبها الذي كاتبها. فذهبت بريرة إلى مواليها وأخبرتهم الخبر، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: تعطيني المال كله آتي به إليكم، لكن الولاء لا يكون لكم، الولاء يكون لعائشة. فأبوا، قالوا: لا، إذا أرادت عائشة تدفع المال والولاء لنا لما. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي وبريرة عند عائشة، ويسمع النبي الكلام بين بريرة وبين عائشة. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأعلم الناس وبين لهم أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الذي أعتق هو الذي يستحق الولاء. فقال النبي لعائشة لما سمع الكلام: اشتريها وأعتقيها ويكون لك الولاء. هؤلاء القوم أنا أخبرتهم من قبل وأبوا، فنعاملهم بخلاف مقصودهم. اشتريها يا عائشة واعتقيها يا عائشة، والولاء لمن أعتق لا يكون الولاء لك. فدفعت عائشة المال وعتقت بريرة، وصار الولاء لعائشة، لأن الولاء لمن أعتق. هذه قضية. قضية ثانية في بريرة الحبشية المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي أن بريرة تصدق عليها بلحم. جماعة ذبحوا وأخذوا شيئا من اللحم ودفعوه لبريرة صدقة. أخذت بريرة اللحم ووضعته على الأثاث، يعني على الكانون، وطبخت اللحم في بيت عائشة، وإلى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأتي جايع. فكم من مرة يدخل: أعندكم شيء؟ أعندكم شيء؟ طعام، تمر، شراب، لبن؟ إذا قالوا لا، قال: أنا صائم. وإذا وجد شيء أخذ وأكل. فقال: هل عندكم شيء اليوم؟ قالوا: لا. قال: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة على النار فيها لحم، وأنت تقولين يا عائشة لا؟ قالت: يا رسول الله، هذا طعام تصدق به على بريرة، هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني أنت لا تأكل الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولهذا قلت: لا، لأن الصدقة لا تحل لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني هات اللحم، هو لها صدقة ولنا هدية. الصدقة وصلت إلى محلها، ولما بلغت إلى محلها انتهى، صارت ملكا لبريرة، وبريرة تتصدق وتهدي وتعطي من تشاء. خرجت هذه الصدقة عن كونها صدقة وصارت ملكا لبريرة، بمعنى أنك لو تصدقت على فقير، أو تصدق إنسان على فقير جار لك، فأخذ الفقير هذا الطعام أو هذا الشيء الذي تصدق به عليه، فطبخ وأخرج منه شيئا وأعطاه لغني، أعطاه لجاري، جاز للجار الغني أن يأخذ ويستفيد من هذا، لأن الصدقة قد بلغت محلها وصارت ملكا للمتصدق عليها. هذه فائدة ثانية اكتسبت من هذه الجارية الحبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. السنة الثالثة، وما أدراك ما الثالثة؟ السنة الثالثة بريرة كان لها زوج يسمى مغيث، هي مملوكة ومغيث مملوك، فلما كتبت واعتقت بريرة أصبحت حرة، لها خيار، إن أرادت أن تبقى مع العبد بقي، وإن أرادت أن تختار نفسها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يجامعها بعدما اعتقت وقبل 3 أيام، إذا قالت أنا أختار نفسي ولا أريد أن أبقى مع هذا العبد المملوك كان لها ذلك، وإذا لم تختر نفسها وبقيت معه انتهى الأمر، تبقى تحت العبد وهي حرة. بريرة سمعت هذا الحكم بأن لك الخيار، إن أردت أن تختاري نفسك اختاري قبل أن يجامعك وقبل أن تمضي الأيام يا بريرة، فاختارت نفسها وقالت أنا لا أريد مغيث ولا أعيش معه، والحمد لله على السلامة ما دام أن الله تعالى قد أعتقني وهو مملوك، لا أبقى معه. جنون مغيث، ومغيث متعلق بها ويحبها، فلما اختارت نفسها زاد الأمر على مغيث وصار يتتبعها في الشوارع ويبكي يريد أن تبقى معه، وأصرت بريرة على عدم البقاء معه. فأتى مغيث يطلب من النبي شفاعة، يا رسول الله اشفع لي، خلي بريرة تبقى معي، بريرة قد اختارت نفسها، بريرة قد تعلمت، والعلم هكذا ينفع، العلم ينفع، لأن العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فهي بمجرد ما علمت هذا العلم نفرت منه ولا تريده، يا رسول الله اشفع لي. فشفع رسول الله لمغير، يا بريرة هذا زوجي، هذا أبو أولادك، ابقي معه يا بريرة، هو من الخير إن شاء الله يا بريرة. وبريرة تسمع. فلما شفع النبي وانتهى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت شافع أو آمر؟ هناك فرق بين الشفاعة وبين الأمر، إن كنت آمر ما لي مناص إلا أن أفعل الذي تقول، وأما إذا كنت شافع فأنا لي الحق أن أقبل الشفاعة وأدع الشفاعة يا سيد الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شافع ولست بآمر. قالت، لا أريده يا رسول الله. ففارق مغيث بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلعل هذه بريرة هي التي كانت تنبل تعمل النبي سيد الخلق. ولما سئلت عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها صغيرة، تزوجها الرسول ولها من العمر 9 سنوات، دخل عليها ولها من العمر 9، تزوجها ولها 6 سنوات، ودخل عليها ولها من العمر 9 سنوات، يوم أن دخل عليها رسول الله كانت تلعب مع الفتيات في الشارع، فدعيت وغسل وجهها وزينت وطيبت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومها عمر النبي عليه الصلاة والسلام 53 عام وهي عمرها 9 أعوام، وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 10 أعوام، وما الذي صار لها من الخير؟ وفي هذا رد على من يقول الكبير لا ينبغي أن يزوج صغيرة وعمرها 17 سنة وهذا عمره 40 و50 وكذا. لا يا أخي، إذا بلغ 40 50 وصالح ودين وتقي وورع، والله أولى من أن يتزوجها لك. عمره 20 عام، خمرة وحبوب وسرقة واحتيال وفجور وجهل وبعد عن الله تبارك وتعالى، ايش ينفعها؟ لا ينفع ولا بشيء. هذا نسأل الله العافية والسلامة عبء على المجتمع، لا تراه إلا محتال، إلا سارق، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بطاعة الله. وأقول والله يا إخوان، ما أكثر ما يتصل الفتيات بطلاب العلم يشتكين، أنا أبي زوجني من شاب عمره كذا وكذا، ولكن خمار سكار فعال، لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل، يضربني وأولادي وا والله زوجها أبو 40 و50 أحسن لك، والله الموفق. الحديث الثاني كالحديث الأول، عن عائشة: كنا ننبذ لرسول الله في سقاء يوكى أعلى، يعني نربط أعلى، وله عزلاء، يعني له ثقب من أسهل، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وبمناسبة الكلام الذي ذكر آنفا، أرى أن أنبه على أنه لا يجوز للولي أيضا، الولي الأب الأخ العم الأب، يجبر فتاته على أن تتزوج بشيخ كبير لأجل مالي، لا لأجل ديني، ولا لصلاحي، ولا لتقوى، ولا لكفاءتي، وإنما يأتي إليه شخص ثري غني يعطيه 100,000 مهر للبنت وعمارة بمليون، ويلتزم بسيارة وخادم أو خادمين، وهو كبير لا يغني عنها شيء، بل ربما يؤديها إلى أن تنتحر أو إلى أن تعمل بنفسها أمرا لا يرضي الله. حرام على الولي أن يفعل هذا الأمر، وإنما يختار لها الصالح سواء كان شابا أو كان شيخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. كذلك أنت الولي، تقدم إليك اثنان شابان، هذا صالح تقي ورع، عامل في اليوم في الشهر لا يجد إلا 1,000، 2,000، 3,000، والآخر تاجر غني ثري ولكن لا يتوجه إلى الله إلى الكعبة، لا يصوم رمضان، على الورد يا أخي. فيختار هذا الثري الغني ويقدمه على هذا الشاب الصعلوك، يقول: هذا صعلوك، ما لنا ولا. حرام على الولي أن يفعل ذلك. الحديث الثالث، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي، ساعدي وليس صاعدي، يوجد صاعدي وساعدي. الساعدي بالسين هذا خزرجي أنصاري من الأوس الخزرج، هذا خزرج، وأما صاعدي فهذه قبيلة من العرب أخرى وليست من الأنصار. أبو سعيد الصاعدي يروي عنه سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي بالسين الممدودة، لازم صحابيا يسمى أبا أسيد الساعدي. أبو أسيد الساعدي اسمه مالك ابن ربيعة الساعدي الخزرجي الأنصاري. أبا أسيد الأنصاري الساعدي رضي الله تعالى عنه من السابقين في الإسلام، شهد غزوة بدر وشهد غزوة الخندق وأحد وكثير من الغزوات التي غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لازمه سهل وعمي أبو سيد في آخر عمره، أصابه العمى، اختبار، ابتلاء من الله. الله يبتلي العبد إما بالعمى، بموت الأولاد، بمصيبة تصيبه، موت زوجة وما إلى ذلك، لأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبتلي الله تعالى عبده ليرى أيصبر أم لا. من الناس من إذا مات له ولد مثلا أو والد بكى وناح وصاح وفارق المجتمع وألقى على رأسه ووجهه التراب ولبس الثواب وترك العقال وترك ملازمة الخل وتمر. الرسول يعطي هذا تمرة وهذا تمرة وهذا تمرة، فيأكل الرجل التمرة ويمص النوى. ولكن ماذا كان يوم أن وصلوا إلى بدر؟ ألح النبي على ربي ورفع يديه ودعا الله تعالى فاستجاب الله تعالى منه، وأنزل الله تعالى الملائكة يثبتون الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان النصر، وكان النصر، قتل 70 وأسر 70، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. أبو أسيد رضي الله تعالى عنه دعا رسول الله تزوج، وأراد أن يدعو المصطفى في بيته، وصنع طعام وأجاب النبي الدعوة، فكانت امرأته امرأة أبي أسيد العروسة، فكانت امرأته يومئذ خادمهم، هي التي طبخت ونفخت وعملت، كيف لا تطبخ وتنفخ وتعمل وضيفها سيد الأضياف سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ما يطبخ يطبخ والذي ما ينفخ ينفخ، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى هدى ورحمة ونورا وضياء للبشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم. قال سهل فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله هذه العروسة لما أكل رسول الله الطعام؟ قدم له شراب، أتدرون ما هو الشراب؟ الذي صنعته المرأة هذه العروس لسيد الخلق، أنقعت له تمرات من الليل في التور القدح من الحجارة، وضعت فيه تمرات وماء ليلا، فلما أكل سقته إياه مرسته قليل تمر وماء، والحمد لله ماء طاهر وتمر طيب، فشرب رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الثاني قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله فدعا رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي يجيب، لا يقول هذا فقير وهذا غني ويفرق بين الصحابة، لا، تأتي الجارية وتأخذ يد رسول الله فيشير معها ويقضي حاجتها ولا يتكلف في طعام ولا شراب. وكان يقول كما روى أبو هريرة: شر الطعام طعام وليمة، يدعى إليه الأغنياء ويمنع الفقراء، ومن لم يجب، يعني الوليمة الذي لم يجب، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لي جار تزوج، ولد له ولد، جاء له ضيف، لكن الجار ما هو على المستوى، أنا مستواي في المرتبة السادسة، وفر غني، والجار زوج الولد، وإذا بالجار ضعيف، أنا أتنازل بمرتبة خامسة وسادسة أروح، تدعوني أنا؟ يعني إلى هذا الحد ينزل أنا في مستوى؟ الله يعجب، سبحان الله الذي يهب العقول. إيش أبو سادسة وخامسة وعاشرة وخمسة عشر وعشرين، والبقيع موجود باقي، والتراب موجود، ما ندري في أي يوم يلف ويوضع في التراب، ولا سادسة ولا خامسة ولا عشرة، والله ما تحول عن الموت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة الحدباء محمول، يوما على آلة الحدباء محمول، على الأعناق إلى الحفرة، علامة التكبر، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم، لا سيما جار، والجار له حق. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا جماعة ما نعرف جيراننا اليوم، ولا نسلم على جيراننا، ولا نتهادى ولا يهدي بعضنا بعض، جار يهدي جاره، لا، ما في، لأن المستوى مو واحد، مختلف، وما دام أن المستوى مختلف لا جار ولا عار أبدا، لا ينبغي أن أجيبه وأدخل داره. الشيء المعروف بصراحة، إذا كان جاري ضعيف وأنا أزعم بأنني غني، المعقول والمفروض أن هذا الجار الضعيف خليه غني، أعطيه حتى يرتفع مستواه. أنتم ما سمعتم قصة؟ هذه القصة: رجل احتاج وافتقر وكان له بيت، فاضطر إلى أن يبيع بيته، اضطر إلى أن يبيع البيت ليقضي حاجاته وديونه. فلما تم البيع، الجار المحتاج باع، لما تم البيع وبقي نقد الثمن وأتي بالثمن 30,000 40,000، قال البائع للمبتاع: هذه 30,000 هذه قيمة الدار، لكن فين قيمة الجوار؟ أنا جاري هذا ما هو سهل،
جوار ليس هكذا شيء عادي، جوار شيء عظيم، أنا أبغى مقابل جوار هذا مال آخر غير مال الدار. أقول كلام هذا جاري أنا أريد أن أفارقه، وإذا فارقت حسرة وندامة علي، وكان يعطي ويفعل ويوصي، فهذا أيضا هو أريد قيمة للجوار. فسمع الجار المثنى عليه الحميد الجوار، فما كان منه إلا أن اشترى الدار هو وأعطاها للجار وبقي معه. هذه أمثلة الخير، هؤلاء الذين يعرفون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أمثالي من الجيران، والله أمثالي خليها على الله، والله ما أعرف أسماءه، أنا أقول لك الصحيح. وإذا رأيته ورآني أنظر إليه وينظر إلي، ما دام ما هم من الجماعة ولا من العشيرة ولا هم موظف كبير عليه أقول له السلام عليكم، ما في داعي، ماني محتاج إليه وما هو محتاج إليه. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينتبذ له في ثور من حجارة، وانتبذته المرأة العروس، فلما فرغ رسول الله من الطعام أماته، أماتته يعني لينته، وكان يجيب الدعوة ما دام دعاه يذهب. دعته أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك، حملت لها حزيرة أو خزيرة أو حريرة، لحم يطبخ ويوضع عليه دقيق، فدعت النبي إلى بيتها فأجاب النبي دعوتها وذهب إلى بيتها، ومعها أنس ومعها ولدها الآخر، أنس رجل وأم سليم قريبة للرسول، أخت أم حرام بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان، هي ما أرادت الدعوة والصعاب فقط، ولكن لها هم عظيم، أرادت أن تتبرك بصلاة رسول الله في بيته، ولهذا عملت الحريرة أو الخزيرة وطلبت من النبي أن يأتي ويصلي لها في بيتها لتتخذ الموضع مصلى تصلي. فلما دخل رسول الله قال أنس: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، قديم، نضحته بالماء فرشته، لكن انظر إلى أدب المصطفى. قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين تريدين أن أصلي لك؟ عيني للموضع حتى أصلي. فعينت الموضع وصلى بها رسول الله، تقدم هو وتقدم وصار خلف النبي أنس وغلام صغير، وصارت المرأة العجوز من ورائه، الرسول إمام، المأموم الصف الأول أنس، وأخوه الصف الثاني المرأة. المرأة ما تقف مع الرجال، ولو كانت زوجة أو أم تكون خلف الرجال. صلى رسول الله، ونعمة هذه الدعوة، وبورك بهذه الدعوة. بعد ما أكل وانتهى، المرأة هذه عجيبة، أم سليم: يا رسول الله هو يدمك أنس، ادعو الله له، أنا أبغي دعوة تدعاني أنس خادمة. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده وأدخله الجنة. أربع دعوات بسبب الحريرة هذه الطيبة المباركة. كثر مال أنس، كثر ولده، دفن من الولد 120 ولد، طال عمره، كان آخر الصحابة موت بالبصرة بالشعيبة قرب البصرة رضي الله تعالى عنه. قال أنس بن مالك: وأنا أرجو الله الرابعة، ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك الرابعة أن يدخله الجنة، ونسأل الله جل وعلا بحبنا لأنس وبسيد الخلق أنس أن يدخلنا الجنة أيضا، لا بكبير عمل، ليس لنا عمل ولا صلاح ولا تقوى، ولكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجعله هو الوسيلة بيننا وبين الله تعالى. نتوسل إلى الله بحبنا لسيد الخلق أن يدخلنا الجنة ويجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث الآخر أيضا عن سهل ابن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد هذا أن يرسل إليها: يا امرأة تعالي. فأتت المرأة ونزلت في أجم بني ساعدة، أجم يعني حصن، في ديار بني ساعدة. بني ساعدة ناحية وطول المدني، صيادة ناحية باب الشام قليل، هذه المنازل منازل بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة موجوعة إلى اليوم. سقيفة بني ساعدة التي كان يجلس فيها سعد بن عبادة، والتي كان يذهب إليها رسول الله يزورهم، موجودة إلى اليوم، يجدها من يطلبها. نزلت هذه في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله إليها حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها.